الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، نجد بالترحيب بكم مرة أخرى ونرحب أيضا بشيخنا الكريم الشيخ مصعب. حياك الله شيخنا، رفع الله قدرك الدارين. بعد الملخص اللي سمعناه من الحلقة الماضية وهي الكلام عن الإمام البخاري بداية، ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض الأحاديث المنتقدة من أصحاب النظر السقيم فيما يتعلق بأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في علل ذكروها أو شبهات، وقلنا أن أغلبها مردها للشهوات في أنفسهم وليس للشبهات فذكروها. وبين أيدينا أيضا أحاديث أخرى نحتاج أن نقف للنظر فيها ومتابعة الأمر على نفس المنهاج، منهاج كيف هذه الأحاديث والشبهات الواردة فيها. لكن قبل أن نلج إلى هذا الباب، أستأذنك أن نرد على تساؤل مهم. لا يوجد لهذه الأحاديث أو لهذه الأشياء التي وردت والأدلة التي وردت في كل الخلافات اللي سمعناها اليوم وسمعناها قبل سنوات تكأة أو ارتكاز إلا لأمر واحد، وهو أن هذه الأدلة بينها تعارض أو تضارب. في كثير من الأشياء أو الأحاديث أو الأدلة الشرعية يوجد بينها تعارض أو تضارب أو تناقض في كثير من الأحيان، هذا ما يقولونه. فهل هذا الكلام صحيح أن هناك بين الأدلة الشرعية الصحيحة تناقض وتعارض، سواء كانت هذه الأدلة أحاديث بينها وبين بعضها أو بين قرآن وحديث؟ أعتقد أن هذه هي نقطة الارتكاز التي لابد أن ننطلق منها لفهم الخلاف سواء بين أهل العلم المتقدمين أو أشباه العلماء في هذا الزمان. فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق أهل العلم على أنه لا يوجد في الإسلام سواء كان قرآنا أو سنة، لا يوجد نصان، هنتكلم على الأحاديث، لا يوجد نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه بحيث يثبت أحدهما شيئا ينفيه الآخر. وده معنى التعارض، أن في نصان أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفيه على سبيل التمانع بحيث أنه لا يمكن الجمع بينهم، هذا أو لا يمكن الجمع أو الترجيح أو النسخ أو التوقف زي ما احنا هنبين دلوقتي. هذا غير موجود في الشريعة إطلاقا،
أبدا
أبدا أبدا لا يمكن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى. وقال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هناك تعارض على سبيل التمانع لكان هذا تكليف بما لا يطاق، كأن يقال افعل هذا ويأتي نص آخر يقول لا تفعل هذا، وإن فعلت فأنت آثم. كيف يمكن أن يعني يفعل ولا يفعل في ذات الأمر؟ هذا مستحيل، يعني تكليف بما لا يطاق يعني. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان في كثير من العلماء المتخصصون في هذا، الشافعي مثلا له كتاب اسمه اختلاف الحديث مشهور ومعروف، جزء أو من كتاب الأم. وكذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه كان يقول: يا أهل بغداد، من يعني وقع على نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهما. والحقيقة التعارض لا يكون في حقيقة النص، يكون في ذهن الناظر، في ذهن المجتهد. تعرض له شبهة على نص من النصوص يتصور أن فيه تعارض في المسألة. زي مثلا إيه؟ زي مسألة إسبال الإزار. إسبال الإزار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الذي يطيل إزاره تحت الكعبين، والكعب اللي هو ليه العظم الناتئ فوق القدم مباشرة، أي واحد بيطيل إزاره تحت هذا الكعب الناتئ النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. تمام؟ وذكر عشرة من الصحابة هذا الحديث وهذه المعاني، عشرة من الصحابة وأكثر كمان. فجاء جاء فقال إنه لا مش حرام، ليه؟ لأنه ثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده، تمام؟ قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. خلاص، قال لك خلاص، إذن طالما أنني لا أفعل خيلاء يبقى يجوز لي أن أطيل إزاري. طبعا والمسألة فيها تفصيل كثير، لكن أنا سأجيزه يعني باختصار حتى أبين أن هذا نص عام مستقل وهذا نص خاص مستقل، يعني هذا مستقل وهذا مستقل، ما أقدرش أن أنا أحمل المطلق المقيد فيه زي ما بعض العلماء بيقولوا كالنووي وغيره يقولون
ليس بينهما نقطة التقاء حقيقية، هذا يعالج قضية
وهذا يعالج
قضية وهذا يعالج مسألة عين.
بالضبط كده، عشان أنا قلت كده هذا نص مستقل عام وهذا نص مستقل خاص، تمام؟ الحديث أبي بكر رضي الله عنه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قال لك ده مقيد بالإيه؟ مقيد بالخيلاء، يعني من جر إزاره بغير خيلاء لم يكن عليه شيء. وحديث أسفل الكعبين من إزاري ففي النار، قال لك ما فيش فيه خيلاء، يبقى ده قيد بالخيلاء وده مطلق، يبقى خلاص نحمل المطلق على المقيد، يبقى إيه من جر إزاره من الخيلاء؟ يبقى الحديث المطلق لا اعتداد به، إنما ينظر إلى المقيد اللي هو من الخيلاء.
عفوا شيخنا، بهذه الطريقة إذا سلمنا بهذه الطريقة سنبطل كثيرا من النصوص.
ما هو عشان كده أنا بوضح، لا حمل الموقع المطلق على المقيد هذا ما لا إشكال فيه، معروف يعني.
نعم.
لكن أحيانا حمل المطلق على المقيد بكل أسباب، يعني عندنا أربع حالات للحمل المطلق على المقيد. أن يتفق، أنا طبعا هقول القاعدة مجملا وهفصل بس في محل الشاهد بس، طبعا يعني
ليس المقام مقام تفصيل، كل
المقام مقام تفصيل في القاعدة. يعني الحمل المطلق على المقيد بيمر بأربع حالات، إما نحمل وإما لا نحمل. أن يتفق الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، يبقى دول طرفان.
نعم.
هذا طرف يتفق الحكم والسبب ويختلف الحكم والسبب، أو يتفق الحكم ويختلف السبب، أو يتفق السبب ويختلف الحكم.
نعم.
يبقى أربعة، تمام؟ إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يعني ورد في سنة أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أدي الحديثين مع بعضهم، تمام؟
جاء في نص واحد.
بالضبط كده، جاء الاثنين في نص واحد. أظن عن الصحابة اللي قلت ابن عمر،
نعم.
يعني شكك فيه يعني، يراجع يعني.
نعم.
من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أتى الاثنين دول في حديث واحد. جميل، اتفق السبب في الاثنين وهو جر الإزار، الأول جر إزاره خيلاء والثاني جر إزاره فقط بين الخيلاء، واتفق السبب ولا لا؟
نعم.
لكن اختلف الحكم، هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار. طبعا لا ينظر الله إليه أعظم وأشد، أعظم وأشد. فاتفق السبب هنا
واختلف الحكم،
واختلف الحكم، قال لك حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد.
نعم.
يبقى ما أقدرش أجي على الحديث اللي هو حديث الخاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي يقول من جر إزاره من الخيلاء، يبقى القيد بالخيلاء ده مستقل لا يقيد العام.
نعم.
ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر بقى في مسند الإمام أحمد وهو صحيح على رشادة الشيخين، بيرويه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يلبس ثيابا جديدا يتقعقع من الشي، لا من الشي لسه إيه لسه ابناء يعني، يتقعقع وهو طويل، أطال ابن عمر إيه هذا الإزار، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعه قال زد، فرفعه حتى وصل به إلى نصف الساق. فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فدل على أن هذا خاص بأبي بكر، حتى لو سلمنا أن ما فيش مطلق مقيد، أن هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه، ولذلك فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة،
مع أن كليهما عبد
لله، مع أن كليهما عبد لله سبحانه وتعالى، وابن عمر معروف يعني في معروف بزهده ورعيه
بل بتشدده
وتشدده في اتباع السنة.
نعم.
فلما يقول له أنا عبد الله يقول إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فيوم يرفعه حاجة بسيطة كده يقوم يقول له زد ارفع كمان
حتى إذا وصل
للساق، حتى وصل يصل لنصف الساق. ومالش كان ده لأبي بكر الصديق. قال الذهبي وغيره من أهل العلم لا يتصور في أبي بكر أنه كان يرخي إزاره بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء، لكن أبو بكر الصديق كما روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح كان نحيفا يسترخي إزاره من على حقوه، فكان كان يتعاهده. يبقى إذن هو أبو بكر الصديق ما كان يرخي إزاره أصلا، إنما كان بسبب أنه كان نحيفا وكان رجلا خفيفا اللحم أبيض، فكان إيه بينزل منه الإزار فيوم يتعهد ويشديه إيه يهديه إلى أعلى. ولو سلمنا إني لدى ولدى ولدى، عندنا قاعدة أخرى، قاعدة أخرى تقول إذا تعارض نصان فالحاضر يقدم على المبيح،
الذي يحضر ويمنع،
الذي يحضر ويمنع
هو الذي
والذي يقدم على الذي يبيح.
نعم.
لأن الأصل والحفظ الحفظ على جانب الشرع، والاحتياط إنما يكون في جانب النهي أقوى منه في جانب الإيه في جانب الإباحة. فإحنا هنا تصرفنا في النصوص، نص يؤدي معنا ونص يؤدي معنا، ولا ننصر التعارض ما بين هذه النصوص وبعضها يعني. زي مثلا حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا قال ما هو إلا بضعة منك. الحنفية أخذ بحديث طلق بن علي ولا يرون شيئا في مس الذكر لا ينقض الوضوء، أما بسرة بن صفوان وكان إسلامهم متأخرا فالحديث بتاعها واضح، فده تعارضه، فلجأ العلماء في هذا إلى النسخ على نحو ما سنذكره بعد قليل.
نعم. يعني قد يرد في هذا أن يكون هناك جمع في البداية، ثم بعد ذلك إذا لم يرد أن نقول
النصوص المتعارضة في الظاهر إحنا بنسلك أربعة مراحل فيها.
نعم.
إذا كان هناك نصان متعارضا، وأنا أقول لا يوجد إطلاقا نصان متعارضان صحيحان
من كل الوجوه،
من كل الوجوه مستحيل، هذا غير موجود في الشريعة.
إذا المرحلة هي التوفيق،
بل لابد بل لابد أن يكون واحدة من الأربعة اللي أنا هقوله.
نعم.
أول شيء إذا عرض للمجتهد أو للناظر في ذهنه تعارض ما بين دليلين، أول حاجة يعملها الترجيح للجمع.
نعم.
أولا الجمع، والجمع هو أن يجمع بين النصين كل بمعنى غير الآخر، لأن الأصل هو إعمال النصوص لا إهمالها. إذا أتانا نصان صحيحان بل أصل العمل بالنصوص مش إهمال النصوص.
نعم.
إذا عجزت عن الجمع بين النصين رقم اثنين النسخ، يقول الشافعي هو بيتكلم عن النسخ يعني زي القبلة، قبلة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام
أو الوضوء
فهذا يعني هذا التحويل نسخ، تحويل البيت الحرام نسخ القبلة التي كانت إلى بيت المقدس. والنسخ يعني نصان أحدهما يأمر بشيء ونص متأخر عنه ينهى عن هذا الشيء. تمام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى أنا ثبت عندي النهي أولا، ثم نسخ هذا النهي بالإيه؟ بالإذن، فزوروها.
لا يحتاجون البحث عن فترة زمنية،
لا،
لأن النص جاء ووضح ذكر هذا الأمر
بالضبط كده.
بخلاف بعض الأحاديث التي يعني قد يكون مثل حديث بشرى الذي ذكرت فضيلتك،
نعم،
وحديث طلق. هذا هنا الاختلاف، إنما أخذنا وصلنا له عن طريق معرفة متى أسلمت بشرى وأن متأخرة وغيرها من الأمور.
لا، خلي بالك أنه أحيانا الناسخ يكون مع المنسوخ في سياق واحد،
مثل
حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نعم. وأحيانا يكون النسخ في نص والمنسوخ في نص آخر.
في نص
آخر. زي كما يعني يمثلون له بأفطر الحاجب المحجوب، واخد بالك، عند الحنابلة مثلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحجامة للصائم. للصائم بعدما أنهى عنها. طبعا ده حديث أبي سعيد الدارقطني صححه. الحنابلة طبعا لهم كلام كثير، وان افطر حج معجوز غير منسوخ الى اخره يعني،
ويحتفظون بالحكم على الاول.
بالضبط كده، بالضبط. لكن انا سامثل على فرض ان ما فيش، يعني مش عايز ادخل في الخلاف ما بين الفقهاء فيه، لكن افطر الحج المحجوم وبعد الرخصه في الحجامه للصائم. خلاص انا عندي افطر الحج المحجوم اثبات اهو، جاء رخص للحجامه في الحجامه للصائم بعدما نهى اهو، ده ناسخ. فلا بد النسخ يكون متاخر عن المنسوخ، تمام؟
وعفوا الشيخ، ماذا مش شرط يكون بين الأئمة كبين ذكرت الأحناف والحنابلة، بل حتى بين الصحابة كالخلاف الذي بين ابن عباس وأبي هريرة في كثير من المسائل،
في مسألة
الوضوء من مسة النار.
بالضبط، نعم، بالضبط، بالضبط. فأنا فالقصد بقى، إذا أتاني نصان متعارضان في الظاهر في ذهن المجتهد،
أجمع
الأول، أول شيء أجمع بينهم بوجه النجوه جمع المعروفة. عجزت عن الجمع، ألجأ إلى النسخ، والنسخ لابد له من تاريخ. عجزت عن التاريخ، خلاص النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يقال هذا نسخ هذا بالاحتمال، لابد من دليل قاطع أن هذا نسخ هذا،
لأني سأعطل
طبعا هتلغي حكم.
فما ينفع إلا بيكون بمسألة واضحة.
بالضبط. الحاجة الثالثة بقى، إذا عجزت عن معرفة النسخ، يبقى بقي الجمع، بقي الترجيح. الترجيح أوصلها الحازمي في كتاب النسخ والمنسوخ من الآثار، لو كتب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، إلى 50 وجها للترجيح. وأوصلها لبعض العلماء زي كما ذكر الشوكان وغيره إلى 110. 50 دي وصلها 110 وإيه؟ وعشرة. إذا لم طبعا الترجيح يكون اما من خلال السند ومن خلال المتن ومن خلال قرينه خارجيه عن السند والمتن، تمام. شوف الاسانيد، كل حاجه في الاسناد انا المتفق عليه مقدم على ما اخرجه انفرد به البخاري، وانفرد به البخاري مقدم على انفرد به مسلم، وانفرد به مسلم مقدم على انفرد مثلا احمد او ابو داود او الى اخره. ده اذا نظرنا في الايه، في الاسانيد. المتون بقى في ترجيحات كثيرة، 110. فين النص؟ أين النصان اللذان يختلفان ولا يمكن الجمع بينهما من 110؟ هذا لا يكاد يوجد،
يستحيل
هذا لا يكاد يوجد يعني. لكن إذا افترضنا جدلا إن أنا حاولت أرجح ولم أستطع، تبقى المرحلة الأخيرة وهو التوقف. أتوقف زي مثلا في بعض الناس في مسألة الوائدة والموؤودة في النار،
نعم،
تمام. طب ماشي، الوائدة ماشي،
طب الموؤودة
تدخل النار، طب الموؤودة تدخل النار ليه؟ تمام. فبعض العلماء قال لك لا، هذا الكلام غير صحيح، والموؤودة ما تدخلش النار، ده مظلومة، اتولدت واتوأدت، تمام. فإحنا ننظر في القصة دي، فنظرنا في طرق الحديث وجدنا القصة الآتية، ان دول جماعه من الجاهليه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلموا وقالوا ان امنا اللي كانت كافره وأدت اختا لنا في الجاهليه، في مصيرهم؟ فقال الوائده والموؤوده في النار. طب ماشي، الوائده ماشي عشان كانت امه وكانت كافره، طب الموؤوده؟ قال لك يحمل هذا على أنها لو كبرت لكفرت. ومثلوا له بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا.
نعم.
هو قصة موسى والخضر في القرآن، تمام؟ حتى إذا وجد غلاما فقتله. طب ده كان غلاما كما في حديث أبي بن كعب.
لما قتله؟
كان غلاما وضيئا وكان صغيرا، يعني لم يجر عليه القلم لسه، خلاص؟
نعم.
فقتله إيه؟ الخضر الذي يقول: وما فعلته عن أمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح في الليل في المسألة دي، وقال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. لو كان هذا الرجل كبير، وكان طبعا والداه كبيران في السن، لا أرهقهما طغيانا وكفرا. أي دي حاجة ما يعرفوش غير رب العالمين سبحانه، نعم. لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
فأوحى إلى الخضر عليه السلام بأن
يقتله، تمام. فقال لك: كما أن هذا الغلام طبع كافرا ولا أحد يعلم أنه كان سيطبع كافرا ويموت كافرا، كذلك هذه المؤودة يقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون كافرة أيضا. وزيك استقيم الحديد هذا، ما تقدرش تعترض عليه وتقول المؤودة كيف تقتل، أنا غير مصدق بهذا الحديث.
نعم. مسألة أنها في النار، هل المقصود بذلك أنها إن كبرت كانت ستكون في النار، أم أنها حتى لما قتلت على هذا الحال فهي في النار أيضا؟
لا، ما هو أنها مآلها في النهاية حتى لو كبرت ستكون من أهل النار.
أما وقد قتلت صغيرة؟
برضو. ما عشان كده إيه العلماء حملوها على الخصوص ولم يدخلها في الأدلة العامة.
نعم. أنها حادثة عين.
بالضبط كده.
ولها حكم خاص.
بالضبط كده، بالضبط.
نعم. مثل قصة لما تكرر في طلت الخضر فهي حادثة خاصة.
وهي زي واقعة عين.
سبق في علم
الأحاديث. لا ندخلها تحت الأدلة العامة. واخد بالك؟ إنما لأنه هذا اللفظ محتمل، وإلا موسى عليه السلام كل القضايا التي بعلها مع الخضر هي حق صحيحة 100% على مقياس الشريعة.
نعم. لكن في ظاهرها أمر غريب.
مقياس الشريعة موسى محق فيها 100% على مقياس الشريعة والأدلة. تخيل لك إزاي؟ واحد بيخرق سفينة.
وهم ضيفوه أكرم.
هم يخرق هيموتهم كلهم. شيء طبيعي أن ينكر عليه. تمام؟ نعم. ولذلك لم يلم موسى عليه السلام في أنه تكلم بلسان الشريعة آنذاك،
ولكن
هذا كما قال الله عز وجل على لسان خضر: وما فعلته عن أمري. أراد بس أن يثبت لموسى عليه السلام أن فوق كل ذي علم عليم.
نعم.
لأن أصل القصة الخضر كما تعلم يعني أنه لما وعظ بني إسرائيل فسأله الرجل فقال: رسول الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وأراد أن يعلمه أن في علم أنت لا تعرفه. فزي كانت قصة موسى الخضر. فالقصد أن قصة
الخضر الموؤودة يعني على الهامش الخضر نبي.
نعم.
وعلى الهامش الخضر نبي.
نبي طبعا، وليس وليا.
نعم. لأن بهذه الصورة حتى نقفل الباب أنه يوحى إليه الله عز وجل، أوحى إليه.
بالضبط. فأنا قصدي أن العلماء إذا أرادوا أن يعني إذا كان هناك نص المشكل فإنهم يحملونه على معنى مقبول. فإذا قلنا هذه واقعة عين ومن المحتمل، إذا طالما صح الخبر، طالما صح الخبر لا يجوز الطعن عليه ولا بد من توجيه المعنى حتى لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التناقض في الإيه؟
نعم.
في الأدل. يعني ما أقدرش أجي على الوائدة والمؤدة في النار وأتكلم بها عن أطفال المشركين.
صحيح. إن في حديث آخر
له ستة مذاهب، فستة مذاهب لأهل العلم أطفال المشركين.
نعم.
هل يدخل النار أو يدخل الجنة ولا على البرزق؟ في مذاهب وأقوال يعني.
نعم.
فده القصد إيه؟
عفوا شيخ، أنت كنت ذكرت على سبيل لما قلت التوقف.
أما التوقف أنا لسه أكمل الكلام.
تفضل.
فبعض العلماء الذين قالوا لا نفهم وجها لهذا الحديث، تمام، وأنكروه، رد عليهم علماء آخرون وقالوا: كان سبيلكم التوقف.
الله.
لأنه فوق كل ذي علم عليم. أنت لم تعلم لا ترد الحديث، ولكن قل: وقف علمي عند هذا، أنا لا أدري وجه هذا الإيه المعنى. يبقى إذا ورد لنا حديثان متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما، ولا لم نعرف جهة النسخ، وعجزنا عن الترجيح بينهما، أن سبيلنا في هذا هو التوقف حتى نبحث عن وجه لهذا الحديث. طبعا الأربع مراتب دي بالترتيب هذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم. إنما الحنفية خلفوهم في الترتيب، فجعلوا النسخ أولا ثم الترجيح ثانيا ثم الجمع ثالثا ثم تساقط الأدلة رابعا، وقالوا تتساقط الأدلة لأننا مش قادرين نوفق بينها ونلجأ إلى ما هو دون ذلك وزي القياس مثلا، نحاول نحن نشوف قياس ولا حاجة بحيث أن احنا برضو عايزين يحلوا الإشكال بتاع الأدلة الإشكال الظاهري، يعني برغم أن احنا لا نوفق الحنفية في هذا الترتيب لأن ده فيه إهمال للأدلة. إهمال، أنا لما أجي على النسخة أولا وأتي على الترجيح ثانيا، لأن الترجيح هو إهمال أحد الدليلين لحساب الآخر، أما الجمع فهو العمل بالدليلين معا، هذا في مكان
وهو الأكمل وهو الأولى بداية
وهو الأولى طبعا.
نعم
طبعا بالضبط.
نعم جميل جدا.
نعم.
طب شيخنا قبل أن نغادر كان في طيات ما تفضلت به بداية وذكرت الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة أن هذا الأمر حادثة عين خاصة بالصديق أو أنه حكم خاص، هل يمكن أن يقال أن هذا يشابه حال عثمان رضي الله عنه وارضاه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم، أي أنه لو عثمان أقدم على فعل أي ذنب أو أي شيء فلن يضره ذنبه الذي فعله، كأن هذا خاص بعثمان رضي الله عنه وارضاه؟
لا ليس خاصا يا بان، لأنه ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم ده فيه بشارة لعثمان.
نعم.
أنه لا يفعل شيئا يضره.
الله أكبر.
هذه بشارة له، مش إن هو يفعل ما يريد.
نعم.
لا، بالاتفاق العلماء أنه لو لأن عثمان لو مثلا فعل شيء يوجب الحد لابد أن يحد.
نعم.
وحدك يعني حتى هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فغفرت لكم، مش معنى اعملوا ما تريدون تأخذك، وإلا لو ارتكب منهم أحد حدا لابد أن يحد حتى وهو من أهل بدر، لكن دي بشارة لعثمان رضي الله عنه أنه لا يفعل شيئا يضره. دي بالضبط زي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين أظهرنا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى، فانطلقوا الصحابة في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكنت أول من انطلق
ده، وابو هريرة قال وكنت اول من فزع
وفي الناس ابو بكر وعمر
وفي القوم ابو بكر وعمر. كله طلع يدور على النبي عليه الصلاة والسلام خشي ان يقتطع دونهم وان يصاب بهذا. المهم ان ابا هريرة ذهب الى حائط بستان له سور وحاول يدخل من البستان، ما عرفش يدخل، الابواب مغلقة، فالمهم وجد جدول ماء يعني قابوا كده في الجدار من تحت يعني ويمر منه ايه قناة ماء ربيع يعني أو الربيع والجدول، قال فاحتفزت كما احتفز الثعلب وضم بعضه على بعض ودخل من الايه من الايه هذه الفتحة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في البستان بالداخل وهو مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآه قال أبو هريرة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما دهاك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزعنا وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. قال يا أبا هريرة
يعني مثلا وفيهم أبو بكر وعمر هذه سبحان الله
طبعا
يعني
سادة القوم يعني
الله يعتبرها من قبل نفسه إنه سبق أبو بكر وعمر.
نعم. فقال له يا أبا هريرة خذنا علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره الجنة. أبو هريرة أخذ النعلين وخرج من حيث دخل يعني فأول من لقيه خلف الحائط كان عمر بن الخطاب، فبيبشره بقوله أبشر بالجنة، فعمر ضربه تمام ضربه ضربة. قال أبو هريرة فخرجت لستي فجهشت بكاء، جهش بالبكاء يعني كان على وش انه يبكي وشه احمر كده وبتاع والدموع هتطلع من عينيه، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وركبني عمر يعني وراه يعني، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول هذا عمر بشرته كما قلت لي يعني فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لي هذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. ليه؟ لأنه أول ما تقول له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كلنا بنقولها اللي بيشتغل هيبطل شغل، اللي بيتصدق هيبطل صدقة، واللي بيصلي نوافل هيبطل صلاة نوافل، واللي بيجتهد مش عارف. فقال له خليهم يا عمر. الشاهد هنا هي أبو عوانة رحمة الله عليه اعتبر هذا الحديث منقبة لعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله موقنا بها قلبه. طب إيش عرف أبو هريرة موقنا بها قلبه دخل في قلوب الناس؟ قال لك لأنه لم يلق بعد الحائط إلا عمر، فهذا يدل على أنه أن قلبه موقن بالإيمان، فدي تعتبر من قبل عمر. فدا عطفا على الكلام عثمان رضي الله عنه اللي هو إيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي لن يفعل عثمان في تقدير الله تبارك وتعالى شيئا يضره بعد اليوم، فهي تعتبر من قبل، مش أنه إذن لعثمان رضي الله عنه أنه يعمل له عايزه يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر لما قال أنت قلت لي هذا كذا وكذا، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبو هريرة، وهذا يؤكد مسألة المنقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث اللي تفضلت فيه قبل قليل حديث أهل بدر
لعل ما أعملوا غضفه، وحديث أحد شهد بدرا
شهد بدرا والحديبية نعم. حديث حاطب إنما جاء الرجل قال يا رسول الله إلا عن حاطبا أو قال إن حاطب في النار، قال
هذا غلام حاطب، غلام حاطبا رضي الله عنه كان يقسو عليه، فجاء أبو غلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لا أدخل أن حاطب النار، فقال له كذبت إنه شهد بدرا.
هذا تأكيد آخر عن نفس المعنى
طبعا.
الله أكبر. وحاطب على الرغم من القصة اللي يثيرت حول حاطب رضي الله عنه وأرضاه وأنه أراد أن يضع لنفسه يدا عند كفار قريش
طبعا. فجاء هذا عمر أراد أن يقتله يعني رماه بالنفاق، ولكن براه النبي عليه الصلاة والسلام
بذات القصة بأنه من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه. طيب شيخنا، أعتقد أن نحتاج أن نكمل في هذا الباب، وسؤال مهم جدا، هو سؤال هام ومهم من الأهمية ومن الهم. ما الذي يمكن أن نقول أنه يستطيع أن يدير دفة كل هذه الأمور؟ تفضلت وذكرت أن المراتب هي أربعة المتعلقة بتعارض النصوص واختلافها، وكيف يمكن الجمع أو الترجيح أو الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف
إلى أن يظهر له
تمام. هذا الكلام كله يحتاج إلى عالم، إلى جبل من العلم حتى يستطيع أن يتعامل مع كل هذه الأمور. ليس من نراهم الآن يتصدرون ويقولون كلاما، للأسف هو أبعد ما يكون حتى عن أبسط قواعد العلم، أي علم من العلوم. أعتقد أن أحتاج من فضيلتك توضيح لهذه النقطة، من هو الذي يمكن أن يقال أنه عالم يستطيع أن يتولى مسؤولية مثل هذه الأمور؟ بس استأذنك أن نذهب معا بإذن الله عز وجل لنتابع هذا التقرير، ثم نعود لنكمل بإذن الله عز وجل في حراستك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذه الحملة المسعورة التي تشن على صحيح البخاري ليس المراد منها الإمام البخاري بذاته رحمه الله تعالى، وإنما المراد منها النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاطها. وقد درج أهل الباطل على ذلك منذ زمن، فإنهم يطعنون في ديننا من وجوه ويلقون بالشبهات والشكوك حول الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى لهم العبث بالكتاب العزيز، ومن ثم يؤولونه تأويلات باطلة. فطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه لإسقاط الأحاديث التي روى أبو هريرة رضي الله عنه، وطعنوا في الإمام الزهري رحمه الله وهو من التابعين وقد روى آلاف الأحاديث لإسقاط الأحاديث التي رواها الإمام الزهري، ومن ثم وفي هذه الآونة ازداد طعنهم في الإمام البخاري لإسقاط أصح كتاب من كتب السنة، كتابا جمع أكثر الأحاديث الصحيحة أو جمع كما هائلا من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدون إسقاطه تدميرا للسنة ومن ثم تدميرا للدين. فمن أين تعلمنا كيف نصلي؟ كيف نصلي الظهر أربعا؟ كيف نصلي العصر أربعا؟ ماذا نقول في صلاتنا؟ كيف نصلي المغرب ثلاثا؟ كل ذلك علمتنا إياه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نزكي، كيف نتوضأ، تفاصيل ذلك كله في الكتاب في السنة المباركة. فإذا أسقطوا البخاري أسقطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلينتبه الجميع إلى أن طعن هؤلاء الأثمة الظلمة في البخاري إنما هو لإسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد درج على ذلك الشيعة البعداء البغضاء، فاستأجروا فريقا من المذيعين الأثمة الظلمة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا لإسقاط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لإسقاط الدين. استأجروا قوما لا يتورعون عن أكل الحرام وعن بيع دينهم من أجل دراهم معدودة، عياذا بالله من ذلك. هذا، وإن كان من أهل العلم من انتقد بعض الأحاديث اليسيرة في البخاري، فنسبة المنتقد لا تكاد تقارب نصفا بالمئة أو واحدا بالمئة. فإذا قلنا إن ما في البخاري 100 حديث على سبيل المثال، فالصحيح منها 99.5 أو حروف يسيرة انتقدت تعتري أي بشر، وبحسب النبلاء أن تعد معايبهم. رحمة الله على البخاري الذي نافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له الأولون والآخرون، المتقدمون والمتأخرون شهدوا له بالديانة بالإمامة في الدين، وشهدوا له بأنه أمير المؤمنين في الحديث، رحمه الله ورضي الله تعالى عنه رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح الجنان. ومن عجيب الأمر أن يقيد لنصرة هذا الدين رجل كالبخاري من بخارى، وينتكس هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم وهم من العرب، ينتكسوا ويحاربوا سنة النبي. صدق الله إذ قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا، وجدير بالأزهر وعلمائه أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من نصرة دينهم، إذ الله قال في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. جدير بالأزهر وعلمائه أن يقوموا قومتهم لنصرة دينهم وللدفاع عن دينهم، إذ الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنجلكم يا علماء الأزهر عن مثل هذا، فعليكم أن تقوموا بما أوجبه الله عليكم من الدفاع عن دينكم، من الدفاع عن كتاب ربكم، من الدفاع عن سنة نبيكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نصر الله الإسلام وأهله، وحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينتقم الله من أهل الظلم وأهل الباطل.
أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، كنا نقول قبل أن نذهب معا ومع المشاهد الكريم إلى هذا التقرير الماتع، الكلمات الماتعة بداية من شيخنا الحبيب حفظه الله أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، وهو أحد أكابر مشايخ مصر والعالم الإسلامي المشتغلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه، ولعل الحرقة التي يتكلم بها نابعة من أن من يعايش الإمام البخاري رحمه الله في كتبه وفي علمه يعلم مقدار الزيف والكذب الذي أثاره الدجاجلة عليه في هذا الزمن للأسف. شيخ الحبيب، كنا نقول: من هو الذي يمكن أن نقول أنه العالم الذي يستطيع أن يفند هذه الأمور؟ ذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا أن الفرق بين انتقاد المتقدمين وانتقاد المتأخرين وكلام هؤلاء، وكيف تكون الطريقة في النقد، الكلام عن المتون والكلام عن الأسانيد، وتكلمنا اليوم كما تفضل شيخنا عن مراتب الترجيح ومراتب إعمال النصوص والاختلاف بينها. من الذي يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل الجليل والدقيق في آن معا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، لابد للعالم من علمين مهمين حتى يستطيع أن يسلك هذا في هذا المضمار. العلم الأول علم أصول الحديث، والعلم الثاني هو علم أصول الفقه. علم أصول الحديث مهمته تثبيت الدليل أن هذا الدليل صحيح، وإلا فإذا كان الدليل ضعيفا أو منكرا أو ساقط عن حد الاعتبار فإنه لا يجوز أن نعارض به الحديث الصحيح ولا نشغل أنفسنا به.
أثبت العرش ثم انقش.
بالضبط. الحاجة الثانية علم أصول الفقه الذي يسدد الفهم. أي واحد غير درس علم أصول الفقه لا يمكن يستطيع النظر في الأدلة بهذه الصورة. ولذلك أنا قلت لك فيما مضى آنفا أنه بالنسبة للترجيح يكون من خلال الإسناد، وترجيح من خلال المتن، وترجيح بأمور خارجية.
نعم.
الترجيح من خلال الإسناد مثلا لو خدنا مسألة خالف فيها الحنابلة جماهير أهل العلم في مسألة زيارة النساء
للقبور،
ذكروا من جملة الأدلة حديث فاطمة رضي الله عنها الذي أخرجه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة أتت من الكدى مكان يعني، فقال لها من أين أتيت؟ كان في جنازة يعني، فقالت أتيت من الكدى، قال لو تبعتيها الجنازة يعني ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. جد أبيها معروف ما قاله فين؟
في النار.
تمام؟ يعني ده يبقى كأن اتباع المرأة للجنازة كفر بهذا الاعتبار يعني. ذلك هذا الحديث منكر، يستدل به الايه برضو بعض علماء الحنابلة على النهي عن زيارة الايه النساء للقبور، مع ان القول الجمهور مع أدلة ظاهرة جدا يعني في جواز زيارة النساء للقبور، وما فيش في ايدهم حديث يمكن ان يقال انه ثابت يعني الا لعن الله زوارة القبور او زائرة القبور على القولين يعني. لكن أدلة الجواز أظهر بكثير جدا يعني من النهي عن زيارة القبور، إلا إذا اكتنف الزيارة أشياء مخالفة للشرع فالكل يقول ممنوعة يعني. فأنا مقصود أقول أهدا حديث مثلا في الباب يحتج به برضو بعض الفقهاء مع أنه الحديث منكر، وحتى النص النسائي على نكرة، زي حديث برضو أنه لا سترة في مكة. تمام، يحتجون بحديث في سنن النساء ايضا وحديث منكر، مع ان الامام البخاري لما بوب يعني في حديث ابي جحيفة قال باب السترة بمكة وغيرها.
نعم،
ده تبويب البخاري. الحافظ بن حجر يقول ان البخاري اشار بهذا التبويب الى ضعف الحديث الاخر الذي يقول انه لا سترة بمكة
ووجوب السترة في مكة،
ووجوب السترة في مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح.
نعم،
هذا هو الصحيح بمكة وغيرها. فيقوم الذين يعارضون في هذا يأتون بالحديث الضعيف علشان ايه؟ عشان يخصصوا به الحديث الصحيح. فنحن لو علمنا ان هذا الحديث ضعيف وان هذا صحيح وان ضعيف انتهى التعارض اللي ما يكون بين النصوص، وكتب الفقهاء ملآنة بهذا. ولذلك كان يجب ان ينظر الى الأدلة الضعيفة او المنكرة الموجودة في كتب الفقه، ويجب أن تنقى ويوضع مكانها أحاديث أخرى تحمل نفس المعنى، وإلا أحيانا يقولون بنسخ أحاديث بأحاديث ضعيفة جدا ومنكرة.
نعم، وفي الصحيح غنية من كثير.
بالضبط، في الصحيح غنية سواء كان بدلالة المفهومة أو المنطوق يعني. فأنا أريد أن أقول يعني أن أي أحد يريد أن يتعرض لهذا الباب لابد أن يكون عالما أولا بصحيح الحديث، وهذا لابد أن لا يتأتى إلا من دراسة علوم الحديث دراسة متينة، وكذلك أصول الفقه. طبعا العلمين دول في منتهى الصعوبة يعني، حاجة مش سهلة ولا بسيطة. ولو أي واحد من هؤلاء العاملين يعترض على الصحيح حاول أن يدخل في أي كتاب من هذه الكتب، لابد أن أحتاج إلى مدرس عشان يفهمه، وبعد ما يفهم لابد له من سنوات طويلة يمارس العلمين معا، مش خلاص اختطفها زي ما كان بيقول بعض الناس وردين عليه قبل حلقتين ان ابو العلم الحديث ده اي واحد ذكي في خلال يوم ولا حاجه يقراه وبتاع وخلص المساله. المساله ليست هكذا، بل لابد من الممارسه الطويله التي تحدث ذوقا لطالب العلم في العلم.
نعم،
لابد من هذا الذوق. وذلك تجد ان علمائنا المتقدمين لهم يعني اشراقات في الفتاوى، احيانا تستغرب بيجيبوا الحكم ازاي من الدليل وهو غير واضح. غير واضح ليه؟ عنده ذوق في العلم. يعني مثلا دعني اذكر لك مثلا خطر على بالي الان خاص بالامام البخاري. الامام البخاري رحمه الله عليه بوب على في تبويب له في صحيحه في كتاب الاذان، قال: باب من ادرك سجده من العصر قبل تغرب الشمس. الحكم يعني هل ادرك الصلاه ام لا، ادي معنى الكلام، يعني
هل هي اداء ام قضاء.
بالضبط. اورد ثلاثه احاديث تحت هذا الباب. الحديث الاولاني حديث ابي هريره: من ادرك سجده من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك، ومن ادرك سجده من الصبح قبل ان تشرق الشمس قد ادرك. مش كان كفايه الحديث ده؟ كان كافيا
خلاص،
لانه نص في المساله.
نص
في المساله. اورد بعده حديث ابن عمر ثم حديث ابي موسى الاشعري. حديث ابن عمر: انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى ان تغرب الشمس. تمام. اوتي اهل الانجيل فعملوا حتى اذا انتصف النهار خلى حاجه لنا في اجلك وكذا. والنصارى كذلك، قال: ثم أوتينا القرآن فعملنا به فأخذنا أجر الفريقين جميعا. فاعترض اليهود والنصارى، قالوا: يا ربي كنا أكثر عمل منهم وأقل أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. تمام. طب البخاري أورد حديث ليه؟ ما هي العلم؟
ما علاقته
بالتبويب؟ من أدرك سجدة، أراد البخاري أن يقول أن يضم إلى الحكم الفقهي رحمة الله بالأمة. فليه؟ لأنه من أدرك العصر أربع ركعات، تمام؟ فواحد قدامه دقيقة والمغرب جدا، حيصلي ركعة واحدة في وقت العصر ويوقع ثلاث ركعات في وقت المغرب. فالعدل يقتضي ان الثلاثه ما يقبلش منه،
لكن الرحمه
اعطى له الثلاثه بالواحد اللي ادركه
وهبه له الاجر.
بالضبط. تمام. فكانه يريد ان يقول بايراد حديث ابن عمر ان الله تبارك وتعالى يعامل هذه الامه بالفضل لا بالعدل.
الله اكبر.
لو عاملها بالعدل كان يقبل منه ركعه ويبقى محسوب عليه ثلاثه في غير الوقت. بغير الوقت يعني ما لهاش قيمة.
نعم.
إذا ما كانش هيؤاخذ عليها لن يؤجر بها. تمام. فأراد أن يقول كما أن النصارى اليهود والنصارى كانوا أطول عمرا منا وأكثر عملا منا، فجاء المسلمون أو في المسلمون ما بين صلاة
المغرب والعشاء
العصر والمغرب مدة بسيطة غير الصبح والظهر،
ليه في مسافة طويلة
أو الظهر عفوا والعصر. تمام. ده من العصر المغرب فهو أقل شوية من الظهر العصر. تمام. فقال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء. فالله عز وجل يعامل هذه الأمة بالعدل بالفضل لا بالعدل. فأراد البخاري أن يورد هذا الحديث مع الحديث الآخر كنوع من الزيادة. هو ده اسم الذوق في العلم.
نعم. ليست القضية فقط الوصول إلى
الحكم الشرعي
الذي قد يصل إليه الكثير، ولكن اللفتة والجمال هو ما يستدل به على أمور قد لا يكون في ظاهرها الترابط.
دلنا من الذوق.
نعم.
الذوق في العلم. والبخاري كتاب كله ذوق.
الله.
حتى قالوا إن تراجمه حيرت العقول، يعني واختلف العلماء في مقصود البخاري. لما تقرأ ترجمان التراجم لابن رشيدي مثلا، وبكل الأسف لم يطبع حتى الآن، ترى عجبا الحقيقه في ترجمة البخاري رحمه الله عليه.
الله اكبر. الله اكبر. شيخنا، لعلك ذكرت في مره كنت تتكلم عن وهذه هي المقارنة، يعني كما يقول الكلام عن الأكابر لما نتكلم عن البخاري وعن مسلم، والبخاري شيخ مسلم، ذكرت مرة وأنت في ترجمتهما معا أن أمرا قد حير الإمام مسلم رضي الله عنه، فبحث عن علته فلم يصل، فلما جاء طرحها على أستاذه وشيخه وهو الإمام البخاري، فتوصل هو إلى العلة، فقال له الإمام مسلم، قال البخاري: يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، دعني أقبل أطراف أناملك.
لا لا، دعني أقبل قدميك.
نعم.
مش أطراف أناملك. هو الحديث الواقع معروفة مشهورة.
نعم.
في حديث ختام المجلس، كان إذا ختم المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال البخاري لمسلم لما جرى بينهما ذكر هذا الحديث، قال البخاري: هذا الحديث له علة قل من يفقهها. فهي هذا الحديث عند مسلم صحيح. فقال فارتعد مسلم، واخد بالك ازاي، ويعني طلب منها ان يكشف العلة، فقال له البخاري: دع ما هنالك، يعني مش موضوعك يعني. تمام. قال فكاد مسلم أن يبكي،
بس يريد يعرف العلة.
بس عايز يعرف العلة، علة هذا الحديث. فذكر البخاري علته، يعني مقطوع، يعني بمعنى إيه، تابعي قالوا، يعني من قول التابعين وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحد التابعين وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين
وطبيب
الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد.
الله أكبر.
لا يبغضك إلا حاسد. فطبعا ده يعني اعتراف كبير من مسلم، يعني أنه هو طبعا تتلمذ على البخاري وأخذ نحوه في الصحيح، ورفع الله عز وجل مناره إلى مناط النجوم، برغم أن مسلم كان هناك من يفضل مسلما، واخدرك في معرفة العلل، وزاك أبي حاتم الرازي وكأبي زرعة الرازي، ومع ذلك شوف مسلم كيف يعني رفعه صحيح
ولا ماطن جوم،
فهو البخاري. البخاري ده قصة كبيرة جدا جدا. أنا بصر والله لهؤلاء الناس وأفاقوا من غفلتهم ومن غيهم، والله لا يبكون على ما فعلوا. البخاري ده هذا قمة سامقة، يعني لو حبوا بس يبصولها من تحت كده رأبتها أتندق، لو حبوا بس يرفع رأسه عشان يبصله بس، فضلا عن أنه يعني يساور هذا الجبل الأشم، يعني
سبحان الله. هذا الكلام عن الإمام مسلم هو نفسه الكلام عن كثير ممن عايش الإمام البخاري، وذكروا هذه الصورة اللي هي كانت
كده. ده برجة بن رجاء الحافظ، قصص كثيرة للبخاري، يعني برجة بن رجاء الحافظ هكذا كان يلقب بالحافظ، ليه؟ لإشارة لما عنده من المحفوظ الكبير. يعني المهم أن البخاري لما نزل نيسابور ما عداش على رجاء المرج، فقال رجاء: يبدو أن أبا عبد الله استكثر أن يزورنا، يلا بينا نزوره.
يعني كان نوع عتاب، يعني
يعني كذا زعلان أنه ما شافوش وبتاع. فأنت عارف العلماء لما كانوا بيلتقوا مع بعض كانوا يقعدوا يناظروا بعض في الأحاديث الغرائب، لان ده اللي يحفظ احاديث الغرائب دي يدل على ان على
ساعه اطلاعه
هو محفوظ، يعني فبداوا ينظروا بعض. فرجاء ابن رجب بيقول له: كم عندك في العمامه احاديث العمامه، يعني سواء صحت او لم تصح، انت عارف ما كانش فيها. فقال له البخاري: كم عندك؟ فظل بدا يسرد، رجاء ابن رجب الحافظ بدا يسرد ما عنده من الاحاديث، ثم انقطع خلص. فقال البخاري: يعني هكذا انتهيت؟ قال: نعم، يعني لا يوجد في العمامة أكثر من هذا. فأغرب عليه البخاري 70 حديثا في العمامة لم يسمع بها مرجع.
70 غير اللي ذكرهم؟
غير اللي ذكرهم.
آه.
تمام. فقال قال البخاري ثم سكت. قال له محمد بن حاتم وراقه وتلميذه: لما سكت؟ قال: رأيت تغيرا في وجهه فكرهت أن يتغير قلبه.
الله سكت.
يعني هو لو ساوي يقول كمان
كان كمل
لكن أول ما رأى الحمرة على توجه رجاء المراجع حافظ من الخجل يعني انه جاي بقى يقول له نحن هنا وبتاع الكلام ده وحضرتك سكت رعاية لقلبه حتى لا تغير عليه زي وقعة الفضل بن دكين ومحمد بن بشر وحضرتك الفضل بن دكين سمع من محمد بن بشر ألف حديث سمع من المسعر بن كدام عفوا ألف حديث
المسعر المصحف
بالضبط نعم. كما قال أبو حاتم الرازي المصحف يعني ما بيغلطش مسعر المصحف يعني كل محفوظ زي المصحف بالضبط المهم أنه مات مسعر فالتقى الفضل بن دكين ومحمد بن بشر تلامذة مسعر في الجنازة بتاعته فهم بيدفنوا مسعر قام الفضل بن دكين قال ايه بقى ايه الان يجيئوني انا بقى تلميذ مسعر بقى وحافظ الف حديث اللي عايز بقى من حاجة عن مسعر يجينا انا تمام فانبرأ له محمد بن بشر قال له كم عندك عن مسعر فسرد له ايه الاحاديث يقول فضل بن دكين فاغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا ما سمعتها قط من مسعر فقمت مستخزيا كأنما ديك النقراني طبعا نقر الديك في المنام معناها الموت كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه إني رأيت ديك النقراني في فأراه بين يدي أجلي فاكر أنت الحديث عن البخاري ده فهو الديك اللي لما يجي في المنام ينقر واحد ده معناه أنه إيه
خلاص
معناه أنه هيموت يعني فطبعا الفضل بن دكين قال ده موتني 70 حديث بس تعتبر بالنسبة لهم كانت كبيرة جدا
قابلية.
جدا فهو حتة يعني الإمام البخاري وحفظ البخاري والكلام ده هذا لم يختلف أحد إطلاقا على البخاري شيوخه مدحوه أقرانه مع ان الاقران عاده يحصل بينهم ايه تنافس والمعاصره حرمان المعاصره حرمان وتلاميذه الثلاث طبقات دول اثنوا عليه وانعقدت الخناصر على الثناء على الامام البخاري رحمه الله عليه لكن من سوء بخت الجهل دول ان يقعوا في هذا الجبل الاشم من سوء بختهم البخاري طبعا في كثير من اهل البدع حاولوا يطعنوا عليه وبقي البخاري وهم سقطوا جميعا يعني
صحيح
زي ما يسقط دول ان لم يتوبوا ويرجعوا ويعترفون بجهلهم
نعم لعلهم شيخنا لو كان الصدام مع تبه او مع قامه قصيره لكانت الصوره مختلفه ولكنهم ناطحوا جبلا
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه اشفق على الراس لا تشفق على الجبل هو رايح ينطح مين يعني دماغه لا تتفتح يعني
وفتحت يعني ما من احد الا وقد يعني قامت الدنيا للذب عن هذا الامام
صح. نعم ده ابن صاعد محمد يحيى بن محمد بن صاعد ما كان يلقب البخاري الا بالكبش النطاح لما يذكر البخاري يقول ذاك الكبش يعني لم يثبت له احد
ما في حد التقى الا
ما في حد التقى الا البخاري خلص عليه
لمس اكتاف على طول
بالضبط
رحمه الله وغفر له إمام الدنيا بأسرها
رحمة الله
عليه وكما تفضلت هذا الكلام ليس مقتصرا فقط على الأقران ولا على التلاميذ بل حتى شيوخه شهدوا له بالفضل وفي كثير من الحين كان يعلو حتى شيوخه الذين
تعرف البخاري قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني تعرف لما راحوا قالوا لعلي بن المديني الكلمة دي قال لهم ايه قال لهم دعوا قوله ما رأى مثل نفسه
الله.
سبحان الله ده اللي بيقول كده علي بن المديني المشهود له بانه اعظم امام في معرفة علة الحديث ابو الحسن علي بن المديني قال دعوا قوله ما استدوهوش لما يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني قال دعوا قوله ما رأى مثل نفسه
يعني هو بيشهد ان هو
بيشهد ان البخاري ما شافش مثل نفسه اطلاقا لا تقولوا لا انا ولا غيري يعني ويقول بعض العلماء ان هو في جنازة احد العلماء قال رأيت محمد بن يحيى الذهلي يسأل البخاري في جنازة هذا العالم عن العلل والاسامي يمر فيها البخاري كالسهم مثلما يقرأ المرء منا قل هو الله احد.
ومحمد بن يحيى الذهلي
احد شيخ نيسابور، شيخ نيسابور كلها،
شيء الذي ورد اليه الذي لما جاء الامام البخاري وقصته المشهورة
معروفة.
نعم وهو محمد بن يحيى الذهلي ويقول هذا وهو الذي يقف ليسأل
البخاري عن علل الحديث فيمر فيها البخاري كالسهم. ويقول بعض العلماء رأيت أبا حاتم الرازي يجلس بين يدي البخاري كمجلس التلميذ بين يدي الأستاذ. وأبو حاتم الرازي معروف قدر، أبو حاتم الرازي مين يعني؟ أبو حاتم الرازي ده هذا أمة وحده في معرفة العلة، وكان نفسه حلو، نفسه وسط مش زي رفيقه أبي حاتم الرازي. كان أبو حاتم شديد النفس يعني جراح، يعني يجرح الله بالغلطة والغلطتين ما فوتش حاجة لحد. أبو حاتم الرازي إلا يعني اللي يقول عليه أحمد بن حنبل ثقة، أبو حاتم يقول شيخ كده يعني مسلك هالو بالعافية كده، خبرك إزاي. وكم من رجال يعني كانوا من الثقات الأثبات أبو حاتم الرازي شح عليهم بلفظ الثقة، يقول صدوق بس،
الله
صدوق بس كده يعني،
يعني عنده عسر،
عنده عسر جدا في أنه يثق الراوي. أبو زرع الرازي كان نفسه زي أحمد بن حنبل كده، نفسه جميل هادي. أبو زرع وأحمد والدارقطني وابن عادي مجموعة كده نفسها يعني
فيه اعتدال وتواصل. شيخنا القصة لعل مربط الفرس في هذه القضية، أنت ذكرت من الأكابر، يعني أولا وقبل كل شيء الله عز وجل إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، فعلو كعب البخاري وذيوع صيته بين الناس في أن الله جعل له في قلوب العباد ودا وجعل له بين الناس هذا القبول العظيم جدا، حتى أنه أصبح أشهر من هؤلاء جميعا، أشهر من هؤلاء جميعا. لكن إذا جئنا لأهل العلم وجئنا للمختصين، من ذكرتهم من هم أكابر الأكابر،
طبعا
هم أكابر الأكابر. فالعلة والمصيبة أن من يتجرع لنا البخاري ما عرف هؤلاء بداية، يعني كأنك أنت بتطالب أنه يعرف هذه البداية وفضلهم ومكانتهم.
ما يعرفش بزرعة والكلام ده، وده من رحمة الله أنهم ما يعرفوهمش، كانوا شتموه هم كمان يعني. لكن سبحان الله كما قال القائل إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر.
صحيح،
لما الرياح تيجي ما بتقطمش إلا الشجرة العالية السامقة، لكن الحشيش اللي في الأرض والكلام ده ما بيتضرش من هذا الكلام يعني. فشيء طبيعي ان اي قمه سامقه زي البخاري ان تناله مثل يعني هذا يعني.
سبحان الخالق.
لينا.
طب شيخنا استاذنك في نقطه مهمه جدا لي، مساله الان ما تفضلت به من هؤلاء العلماء الاكابر جميعا، هل كان تناولهم سواء كان للامام البخاري وقبله ومن ذكرت من ابن المديني وابو زرعه وابو حاتم وكل هؤلاء الدارقطني وهؤلاء الاكابر، كان اعتمادهم أو كلامهم منصبا على باب واحد فقط ألا وهو السند، أم أن العلاج كان يتناول الأمرين سند ومتن؟
طبعا أصل هو الغاية من السند وعلم الحديث كله تصحيح المتون.
نعم،
هو النهاردة علم الحديث كله قائم على إيه؟ عشان فلان ثقة وفلان ضعيف وخلصة؟ ما أنت بتقول كم ده ليه؟ كل علم الحديث كله من أوله إلى آخره قائم على تصحيح المتن. بعدما نتأكد من الحديث، وحتى لو نظرنا في الاختلاف بين الرواة وإن هذا زاد راوي في الإسناد وهذا نقص راوي من الإسناد، كل ده عشان إيه؟
نصف
عشان تقول المتن ده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. فالغاية في الآخر هي المتون، لكن هم لأنه البحث أولا لابد أن يكون إسناديا فبيبتدوا به، فيقوم الجماعة دول يغرقوا في السند قبل ما يوصلوا للمتن. يقول لك علم العلماء الحديث ما تكلمش الا في الاسناد بس، وده غير صحيح. اعلوا عشرات المئات من المتون، ومرتبة المنكر كتير قوي تنصب على المتن المخالف، على المتن المخالف، واخد بالك. فهو الحقيقة، ولعل احنا في الحلقات اللي هنعملها دي نعرض لنماذج من علماء الحديث أعلوا فيها المتون، لفظة في المتن، جملة في المتن، واخد بالك ازاي. حتى خد جمال جابر، حديث جمال جابر اللي هو في البخاري،
نعم.
الاختلاف في ثمن الجمل وغيره وحاجة مدهشة يعني، لما نيجي نعرضها بتبقى محتاجة سبورة، والله هسبورة كده عشان نقعد نشرع عليها عشان تعرف علماء الحديث كيف نظروا في الأسانيد وكيف نظروا في
الذي لما باعه
للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني باعه بأوقية كم أوقية، بعض الناس يقولوا هذا مضطرب، بعض الناس يقولوا هذا من الشد المقبول إلى آخر البحث بتاعه.
وكان الكلام على المتن،
الكلام كله على المتن.
نعم.
الأسانيد ما فيش مشكلة فيه، تبارك. أو طلاق ابن عمر لامرأته، هل كان في الحيض ولا
في الحيض
مثلا، وخلاف ملوش اخر يعني.
وكلام ايضا عن المتن
بالضبط كده، كلام كله في المتن. كله في المتن.
ذكرت من ذكرت الحبيب ابن المديني، ثم اللي هي الشهادة التي من بين فكي أسد الأسود الإمام البخاري الذي تكلم فيها في حق الإمام علي بن المديني، مسألة الكلام عن هذا العلم، علم العلل في حد ذاته. أولا ما مكانته، لنبين للمشاهد الكريم، من علم الحديث، وبعدين من هم الذين يمكن أن نقول أنهم من علماء العلل؟
لأن علماء العلل قلة جدا، قلة جدا جدا، يعني الذين يعني يمضون في مسألة التعليل والكلام ده قلة نادرة جدا في العالم الإسلامي الآن يعني، وهم قلة دائما في كل الأعصار،
حتى في زمن الكثرة
حتى في زمن الكثرة كثرة، ممكن تلاقي رواة، ممكن تلاقي محدثين، لكن النقاد قلة دائما، قلة لا تحتاج إلى موهبة خاصة، تحتاج إلى استعداد خاص، غير إنك تخرج الحديث، إنك تخرج الحديث وتذكر من الذي رواه وفلان رواه وتتم الطرق بتاعه، ده كلام سهل جدا بالذات في زماننا، المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية وجوجل مش عارف ايه، بيلم لك الكلام ده كله. لكن النظر بقى في الرواة، والنظر في الاختلافات، وهل هو اختلاف مضر ولا اختلاف تنوع او تضاد او الكلام ده، انا عايز واحد مهيئ عنده موهبة خاصة يعني.
نعم.
ولعل ان شاء الله في الثنايا الحلقات القادمة اللي ممكن نعرضها نأتي بأمثلة، بس ارجو لو نقدر نجيب صبوره ولا حاجه ونكتب نبين
باذن
نعمل في قناه الزمان يعني.
نعم. حاتم معي بيقول عايز نحطها في الفاصل الان، نجيبها مباشره لعل انه نهيئ كلاما خاصا ويكون هذا الامر معدا باذن الله تبارك وتعالى. من تفضلت اذا قلت ان الكلام عن هؤلاء العلماء، هل من العلماء من نستطيع ان نقول كان موسوعيا في باب الحديث مثلا جمع هذا
كثير علماؤنا المتقدمون على اي حال زي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد والجماعه دول كلهم كانوا من هذا الباب، بس في علماء كانوا متخصصين في هذا الرجل خصوص يعني، منهم ابن خزيمه الشافعي طبعا، الشافعي
نعم،
ابن خزيمة، ابن المنذر، أشهر ثلاثة أذكرهم الآن كانوا يعني ماهر جدا جدا في هذا يعني. ابن خزيمة معروف أنه أستاذ الأستاذين يعني، وذلك كانوا يلقبونه بالأستاذ، والأستاذ كانوا إنما يطلقونه على من حاز 18 علما، زي الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي مثلا وكده يعني. فكلمة الأستاذ قديمة كانت مرتبة سابقة جدا يعني، ما
أما الآن
قالوا كل
سي الأستاذ
كلنا أساتذة، كلنا أساتذة،
حدث عنه ولا حرج إن شاء الله السلام. إذا قلت ابن خزيمة
وابن الشافعي، ابن خزيمة وابن المنذر مشهورين أوي في هذا الباب.
نعم. رضي الله عن الجميع. طيب شيخنا أستاذنا، نختار من بين الأحاديث التي بين أيدينا حديثا لتكون المسألة فيها قاعدة، نحن كل ما تناولنا في حراسة الحدود نأخذ بعض الأحاديث التي أثاروا فيها شبها ونتكلم عن هذا الحديث. أستأذنك في أن يكون الكلام عن وكلهم أكابر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أكابر رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الأكابر كيف يا هؤلاء يا من تتكلمون وتقولون الإمام البخاري وملأتهم الدنيا كلاما، تتجرؤون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنكم تصفون بأنهم يسبون وعندهم السب وعندهم حتى لرسول الله يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون الخمر؟ مين قال الكلام؟ أنتم قلتم هذا الكلام، وهذا الكلام موجود في صحيح البخاري. أين هذا الكلام؟ أين يوجد؟ يوجد في حديث حمزة رضي الله عنه وأرضاه مع حديث مع حين كان علي بن أبي طالب قد وضع جمليه وأناخهما وجهز عليهما ليحمل عليهما مهر فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فجاء حمزة وكان ثملا فذبح الجملين وقطع سنامهما. فلما ذهب علي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخرج معك. فخرج مع علي بن أبي طالب ليكلم حمزة، فقال له
مشهور.
أي حمزة إنما أنتم عبيد لأبي.
مشهور.
فهذا يعني كان ثمل وسب حتى تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف أنا مستغرب من يعني هل بلغ سوء الفهم بقارئ هذا النص أن يعترض عليه بأن يقول إن الصحابة بيسرقوا بعض؟ أنا مش فاهم والله. يعني الحديث كما ذكرت أنت هو من حديث علي بن أبي طالب، رواه البخاري رحمة الله عليه في 5 مواضع من صحيح، رواه في 2 مختصرا ورواه في 3 مواضع تاما. كان العلي بن أبي طالب شارفان، الشارف اللي هو لي الناقة المسنة، واحدة أخذها في من الخمس، واحدة أخذها في يوم بدر، وكان بيشتغل عليهم يعني ينقل عليهم الإذخر والأقتاب والحبال والبتاع والكلام ده، وبياخد ليه الأجرة بتاعتهم بحيث إنه يحوش مهر فاطمة رضي الله عنها. فذهب علي بن أبي طالب وأناخ البعيرين أو الناقتين أمام بيت رجل من الأنصار، صادف إن هذا البيت كان فيه حمزة ومجموعة أخرى يشربون الخمر، وذلك قبل تحريم الخمر، كما في رواية ابن جريج عن الزهري في هذا الحديث أن هذا كان قبل تحريم الخمر.
أي نص على كلمة أنه
نص قبل تحريم الخمر. تمام. وطبعا قبل تحريم الخمر كان الصحابة يشربوا، كان في مشكلة. حديث أنس في الصحيحين قال كنت أسقي طلحة أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وجماعة،
وهم أكابر
الصحابة. عبد الرحمن بن عوف شوف كان يسقيهم لحد ما جاء رجل وقال أشهد أن الله أنزل تحريم الخمر. فقال أبو طلحة يا أنس قم أرق الجرار، ما استناش عشان يقول طب نكمل شرب ولا نسأل الراجل ده جايز يكون بيخرف ولا حاجة ولا بتاع أي حاجة. على طول كان الصدق، كانوا من معادن الصدق جميعا. بمجرد ما سمع البتاع قال له أرق الخمر يا أنس. فكان حمزة رضي الله عنه يشرب مع جماعة من الأنصار الخمرة في هذا البيت اللي علي بن أبي طالب صادفة أنه ربط الناقتين جنب الإيه بتاع ده. وكانت فيه مغنية بتغني لهم، فكان من جملة ما غنت قالت يا حمز، قالت يا حمز قم للشرف النوائي. الشرف جمع شارف، النوائي اللي ناقة الناوية عن سمينة يعني. فبتهيك حمزة بتقول له ان في ناقتين برة سمان اذبحهم عايزين ناكل لحمة. فخرج حمزة لقى ناقتين مربوطين ذبحهم هما الاثنين، وجب سنام الناقتين وفتح كرش كل ناقة وخد الكبدة بتاعتها ودخل عشان يشوها ويأكلوها بتاع. علي بن أبي طالب بيروح عشان يروح لواحد من اليهود في بني قينقاع، كان له مصلحة معاه يعني عشان المهر وكده، راجع على ليه الناقتين بطنهم مفتوح وبتاع. فقال لم أملك عيني من هذا المنظر الذي أفظعني، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عندما رآني النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما بي، وشه مكروب وحزين، لأن ده كله هيعطل زواجه من فاطمة. ده هو كان بياخد النقطين أصلا عشان بيشتغل عليهم عشان بيجيب فلوس. تمام. فده معناه انه إما هيبقى عاجز عن دفع المهر، وإما هيعطل عليه الايه
الزواج.
تمام. فقال مالك؟ قال حمزة بقر بطون ناقتي وخد كبدتهم وجب سنامهما وقطع رؤوسهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ملابسه وطلع مع علي بن أبي طالب ودخل على حمزة، فجعل يلوم حمزة على ما فعل. تمام. الرواية بتقول أن حمزة كان قد ثمل سكر خلاص تمام واحمرت عيناه وبدأ يبص للنبي صلى الله عليه وسلم الأول بص ركبته وبعدين صعد النظر إلى سرته وصعد النظر إلى وجهه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ثمل وسكر رجع القهقرة رجع النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت. ليه خرج من البيت؟ لأنه خشي أن يتطاول حمزة من القول إلى الفعل لو سكران واخد بالك ولا يدري من الذي يقف أمامه واخد بالك إزاي. فقال له كده لما قال له هذه العبارة ما أنتم إلا عبيد لأبي أو عبيد لآبائي خلاص سوف يتجاوز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك البيت
لأنه حتى الكلام يعني فعلا لا يستقيم
لا يستقيم
لأنه
عبيد لآبائي ده عمه
عمه
واخد بالك عمه وأبو طالب ده إذا كان أبو حمزة فهو عم إيه
يعني من جميع النواحي
من جميع النواحي ما ينفعش عبيد
اللي يقوله إلا ثبت
من ذهب عبد بالضبط كده. فأخذ بالك فلما النص المستقيم ده اللي ما فيش أي مشكلة ده يأتي هذا الغر فيقول إن هذا النص يثبت إن الصحابة كانوا بيسرقوا بعض وبعدين حمزة بيشرب الخمر ما يقولش بقى إن ده كان قبل تحريم الخمر وبعدين يقول لك ده حمزة بيسب النبي يقول له أنت عبد لأبي واخد بالك إزاي. لما يكون بني آدم بيفهم هذا الفهم وبيوصل النصوص والله ما لن يسلم لنا القرآن إذا كان بيدخل على النصوص بالطريقة دي واخد بالك. فهؤلاء ناس سفهاء يعني مثلا لا ينبغي إطلاقا أن يتفوه بهذا. وأنا لازلت أقول لو كان هناك سيف للشريعة عشان في بعض الناس يقول لك سيف أنت بتدعو إلى القتل عايز تقتل الناس لا سيف الشريعة أي شوكة الشريعة لما يعرفوا أنه أي حد يتعدى على الشريعة هناك حماة هناك عقوبة كان كل واحد يلزم مكانه. لكن بكل الأسف ما الذي نفعله ما الذي يمكن فعله.
هذا الحديث تحديدا شيخنا لو من ناحيتين. الناحية الأولى كما تفضلت كل القصة مدارها على أنه رجل سكرة فوقعت كل الأحداث منه وهو على سكره لا يلام بكل هذه الأمور
خلاص خلص القضية
انتهت خلص وخاصة قضية. أن السكر كان في وقتها لم يحرم. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الآخر هل من أحد من مشايخنا الأكارم الأفاضل من أشاع أو أخبر أحدا أن مجتمع الصحابة كمجتمع من الملائكة؟
سبحان الله يعني يا أخي أما أنا الذي يعني يثير العجب أن من يتهم هؤلاء الصحابة الأكارم بهذا أكثر الناس عورات.
الله أكبر.
والله يا أخي إحنا عارفينهم بأعيانهم نعرف أعيان المتكلمين وأخبارهم طافحة يا أخي. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما صح عنه إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لما يكون إنسان فقد الحياء إلى هذا الحد وأن هو رجل كله عورات ويأتي على البراء ويعيبهم بما لو صح عيبهم لكان ميزة عندهم. يعني أكبر عيب عند الصحابة يعتبر ميزة عند هؤلاء
سبحان الله.
لو حازوها لافتخروا بها ونشروها.
نعم.
لكن ماذا تفعل يا أخي ماذا من العقوق الذي ابتليت به الأمة.
سبحان الله. شيخنا الحديث اللي ذكرته هز جبلا وحوله من قمة الضلال إلى إمام من الأئمة إلى عالم من العلماء قصة أبو بسطام رضي الله عنه.
هذا الحديث إنه مما أدرك الناس
من كلام
شوف دي الشعار دي بترجع في النهاية إلى أصل المعدن.
نعم.
هناك إنسان يولد خسيسا مهما صببت عليه من المكارم يظل هكذا وإنسان يولد كريما أي يعني صفة جميلة تظهره. منهم شعبة بن الحجاج اللي انت بتفكرني بالقصة بتاعته. شعبة بن الحجاج أبو بسطام إمام أهل البصرة رحمة الله عليه كان يعني يشرب القعنبي عفوا
محمد بن عبد الله القعنبي
عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة القعنبي
عبد الله بن مسلمة القعنبي ده يعني يقول فيها أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا يحدث لله مثل القعنبي. هذا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يشرب النبيذ على طريقة العراقيين قديما يعني، وكان يصحب الأحداث الشباب الخايب اللي احنا يعني شايفينه في الشوارع دلوقتي. المهم انه كان جالسا على طارعة الطريق، واذا رجل يركب حمارا وحوله الناس يهرعون، اللي ماسك لجام الحمار، واللي ماسك ديل الحمار، واللي على يمين الحمار وشمال الحمار، وده راكب على الحمار. فطبعا لانه بيشرب وجريء واخد بالك ازاي، ولا يستحي، شاف المنظر ده قام واقف على حيله كده وراح كده اخترق الصفوف وامسك بلجام البغله، فوقف البغله وبعدين خاطب ان يركبها. قال له: انت مين؟ ما ردش عليه، بس اللي حواليه تلامذته يعني قالوا: هذا شعبه. قالوا: اما شعبه اطلعي شعبه، ده بيشتغل ايه، بيبيع ايه يعني؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ هذا انت سألتك مش فايده، كل حاجه عايزه تفسير يعني.
يعني نبدا من الاول.
الرجل يعني يقول ايه؟ يقول احاديث عن النبي
صلى الله عليه
وسلم. قال: له: حدثني، قول لي حاجه من البضاعه بتاعتك دي.
في نوع من الاستهزاء
طبعا بيستهزئ بيه، يقول: حدثني، طالما انت محدث يعني قول لنا كلمتين من اللي انت بتقولهم دول. فقال له شعبة: حدثني منصور، منصور من المعتمر يعني،
نعم،
الربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بيشتم البعيد يعني. سبحان الله، كأن قلبه كان مفتوح للحديد دهوت، فترك لجام البغلة وترك شعبة وذهب إلى البيت. أول ما دخل كسر الجرار كلها بتاعت النبيذ،
كسر العود
والعود والطنبور، الطنبور يعني العود اللي كان بيعزفوا عليه يعني، وقال لأمه: إذا جاء أصحابي قولي لهم خرج. ثم سأل بعض أهل العلم عن كيف يطلب العلم ومن الذي يجب أن يلزمه، قالوا له: عليك بمالك. خرج من البصرة في العراق إلى المدينة ولزم مالكا حتى عرف به، وكان من أوثق الرواة عن مالك، وتعبد وتأله حتى صار فرد زمانه في العبادة وفي العلم. ثم بدأ له أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة اللي كان السبب في فتح قلبه إلى العلم، فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد.
سبحان الله.
والله.
وندم أي ندام على أنه لم يحدث.
ندم طبعا، مؤثرة جدا قصة القعنبي.
نعم.
الحياة ما شعبة يعني. لكنه رجع
في جاء الكلام عن
بعلم كبير كثير يعني.
نعم. سبحان الله.
سبحان الله. تقلل معايا وتفكرني بحكايات يعني.
أسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما هو هذا من عجيب، من بركة سيرتهم، من بركة سيرتهم. ولعلك ذكرت حديثا يعني اللي هو يعني كل واحد منهم قد يعيش أحدهم رضي الله عنهم جميعا مع حديث واحد، فهذا الحديث يصنع له حياته، هذا الحديث صنع حياة القعنبي رحمة الله عليه، فغير مسار حياته الحديث عن حديثه عن شعبة. شعبة نفسه القصة المشهورة، قصة حديث الوضوء
التي يعني
وما أعجبها من
القصة عن أبي إسحاق السبيعي.
نعم.
طيب طويلة. لا طويلة. أتخذ منها وقت طويل يعني، لعلي نذكرها فيما بعد يعني.
نسأل الله التيسير. لكن هو عجيب، هذا عجيب ما في هذه القصة، أن يعني لو قلنا مثل ما تفضلت سابقا تكلمت عن الإمام البخاري أنه ما كتب حديثا في صحيحه إلا توضأ لهذا الحديث وصلى ركعتين، فكل حديث مكتوب بهذه القصة.
15126 ركعة ركعها البخاري لصحيحه،
الله أكبر،
غير الفرائض غير النوافل غير قيام الليل اللي كان بيعمله أخي هذا جبل يا رجل.
الله أكبر الله أكبر. وهم كل واحد من حياتهم كل الحديث لو اخترنا فقط أن كل ليست كل الأحاديث لو أن هناك من ما رواه الإمام شعبة على سبيل المثال 10 أحاديث فقط أخذت من وقته من زمانه من عمره
اللفة هذه اللفة ده طبعا مشكلة كبيرة. ده شعبة كان محفوظه شعبة 30,000 وده ما يعتبرش حاجة كتيرة
سبحان الله
30,000 حديثة إذا قيس طبعا بأحمد بن حنبل 1,000 وابن معين 1,000 والكلام ده لا ده ما عدوا خالص يعني في الحديث يعني
فلو 10 زي ما قلنا وأقل حتى
ولو 10 أحاديث ولا 100 حديث
صاعدا
كل حديث خد رحلة من زي رحلة شعبة في حديث الوضوء تبقى قصة كبيرة ده في الدنيا كلها عشان حديث
صحيح
يعني طلع من البصرة وذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة ثم انحدر
من عندكم خرج
وبعدين انحدر الى البصره مره
أخرى.
كل ده على رجليه ولا بيركب دب ولا حاجه
من اجل حديث واحد
حديث واحد
ولو صح هذا الحديث لكان احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين ولا
وقد صح والحمد لله لكن من طريق اخر غير الطريق الذي وقع لشعبه
عمر الخطاب حديث ابو ريحانه
نعم
رضي الله عن الجميع سبحان الخالق. طيب شيخنا هل ترى أن نطرح شبهة أخرى وأن نتناولها إن أذنت لي
بين نأخذ واحدة كذا
نعم أستأذنك أن نقول عجيب أن القرآن يأتي بنص صريح ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم يأتينا الحديث ليضرب بهذه الآية وليتعارض معها تعارضا صريحا لا مجال لحله ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى في البخاري الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث الصريح مع هذه الآية؟ هذه يخالف صريح الآية
اللي هي آية ولا تزر وزرة
وزر أخرى هذا أعتقد تصادم قوي جدا بين هذين النصين. فالحل الأمثل هذا الحديث غير صحيح وخلاص خلصت وهذا ما جاء به البخاري. طيب أستأذنك أن تكون إجابة فضيلتك بعد هذا الفاصل. أحبتنا في الله معا بإذن الله عز وجل لهذا الفاصل لننظر هل هناك رد على مثل هذا الاعتراض على هذه الشبهة التي ذكرناها والتي لا نقولها من عندنا ولكن نطرح ما في جعبة الذين يعترضون على الإمام البخاري. فانتظرونا حتى نعود ونكمل مع شيخنا الحبيب. وقف الحياة على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم لازمة رائعة جميلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب كيف يمكن أن يرد على مثل هذا الكلام السوي والمستوي كما جاء عن عقول للأسف لعلها نضجت هي إنما نضجت كأنها تطبخ وليست نضجت من النضج والارتقاء. هذا الحديث إنما يعذب الميت ببكاء أهلي عليه يتعارض صراحة كما يقولون مع هذه الآية الكريمة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المدهش في المسألة أن الإمام البخاري رحمة الله عليه فكر هذا الإشكال في تبويبه للحديث بارك فقال رحمة الله عليه في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. تخيل لما يقول هذا الكلام في التبويب بخط قد كده بلسان عربي مبين ويجي واحد يقول لك ده في تعارض وإلا كملت التبويب فهو كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى البخاري فك القصة الإشكال كله في التبويب تمام وأورد فيه حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد جماعة من على بعد كده كانوا يقفون تحت شجرة فقال ابن عباس انظر لمن هؤلاء فذهب ثم رجع فقال هذا صهيب ومجموعة قال أنا يعني أرسله لي، فقال له أجب أمير المؤمنين. قال ابن عباس فلما طعن عمر جعل صهيب يبكي ويقول يا أخاه يا صاحبه، تمام، فقال له يا صهيب أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، ببعض،
نعم،
ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس فدخلت على عائشة فقلت لها إن عمر يقول كذا وكذا، فقالت يرحم الله عمر، وفي لفظ وفي رواية مسلم أن عبد الله بن عمر برضو في البخاري كان يقول بهذا أيضا إن الميت يعذب بكائه عليه، فقالت إنكم لا تحدثون عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يهودية فقال إنهم يبكون عليها وإنها لا تعذب ببكاء أهلها عليها، وليس هذا في المسلمين. ولما قال ابن عباس لعائشة هذا ويعني اعترضت وقالت بيني وبينكم كتاب الله لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، مفيش تعرض ليه بقى؟ لأن البخاري فك التعرض بهذا القيد الذي وضعه في التبويب، قال يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا أوصى بذلك أو أهمل الإيصاء بذلك، إذا أوصى وقال إذا مت
فنوحوا علي،
نوحوا علي، تمام،
أو استأجروا كما كان
يفعل، كما كان يفعل زمان أهل الجاهلية يستأجرونه، ومنه قول طرفة بن العبد إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني حسسوني أن أنا ميت، صرخوا وانطموا وشقوا الهدوم وبتاع الكلام ده عشان ما يقولوش مات فطيس، تمام. إذا واحد أوصى بذلك يعذب بهذا، تمام، ويبقى ده ينطبق عليه قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وإلا إحنا لو ننصب التعارض ننصب التعارض بين الآية دي وبين ولا تزر وازرة وزر أخرى،
نعم،
ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة، تمام، اللي هو فقط، تمام. والآية الأخرى ولا يحملن أثقالهم أهدي زي ولا تزر وازرة، طب أثقالا مع أثقالهم هم ماله؟ ده بقى إيه؟
لأنه أمر
بالضبط كده، إذا أمر أو سن سنة سيئة، والحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يبقى خد وزر السنة وزر من عمل بالسنة
أو من ديدنه الرضا بمثل هذا الأمر
مثلا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين يعذب ببعض بكاء أهله عليه، مش بكل البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين، وقد ثبت أنه بكى على إبراهيم عليه، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، فالبكاء ما فيش مشكلة، واخد بالك، وحتى لما مات عثمان بن مضعون وبكوا عليه فأذن لهم في البكاء ولم يأذن لهم أن يقولوا شيئا
يغضب الله
أو يدعو على نفسهم، وقال إن الملائكة يؤمنون عليه، يؤمنون على دعائكم، فما يجيش واحد هو في البتاع يدعي على نفسه يدعي على ماله يدعي على أولاده بتاع الكلام، الملائكة تؤمن في حال رفع الميت وكده يعني. ده اول توفيق ما بين الايه، ما بين الحديثين. الثاني يبقى اذا ببعض بكاء اهله اللي هو النوح،
نعم،
كما في حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، يبقى النوح هو اللي يؤخذ به المرء وليس بالايه، وليس البكاء،
وإن كان أطلق لفظ البكاء إجمالا لكل حال البكاء،
لأن النوح أخص،
نعم،
النوح أخص، لأن النوح ممكن يشتمل على البكاء والنوح،
لذلك اختصر في قلب بعض بكاء
بالضبط كده، قلب بعض عشان كده. الحاجة الثانية أنه يوصي بذلك وهذا ممنوع. الحاجة الثالثة وهذه الذي ذكرها أبو بكر الإسماعيلي في مستخرج البخاري، وكذلك نص عليه ابن حزم وطائفة، قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أي يعذب بنفس الذي يذكرونه له. ليه؟ لأنه مثلا يذكرون رئاسته التي كان ظالما فيها، ويذكرون جوده الذي أنفقه في غير الحق، ويذكرون شجاعته التي أنفقها أو التي جعلها في غير، فيسنون عليه برئاسته، فلان الفلاني الرئيس العلاني المدير المش عارف الكندا، وهو ظلم في هذا، فهم يبكون عليه وينوحون بمناقبه الدنيوية، وهو يعذب بذات المناقب. تخبرك
هم يرونها من وجه مكرمة، ولكنها عند الله عز وجل
كانوا كانوا في الجاهلية يمدحون بالسب واللعن والسبي والقتل والكلام ده، ويعتبرون ايه شجاع من الاخبار، فيقولوا يندبونه بمآثره، مآثره اللي هي ايه برياسته التي كان يجور فيها ويظلم الخلق بها، فيقوم يمدحوا بها وهو يعذب بها، تمام، وشجاعته التي كانوا ايه يمدحونه بها انه كان شجاع وكان جريئا وانما ظلم الناس وقاتل والى اخره وسبى، تمام، فيمدحونه بالشجاع التي يعذب بها، ويمدحونه بالجود بالمال الذي انفقه في غير الحق وهو يعذب بهذا، تمام. فقالوا ايه يعذب ببكاء اهله عليه بما يمدحونه به، وهو انما يذم على ذلك. الوجه الثالث او الرابع إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، بمعنى توبيخ الملائكة له.
قالوا عنك كذا،
واخذلك كما في حديث أبي موسى عند أحمد وعند الترمذي وابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فتقول إحداهن واجبلاه وعضداه وكاسياه وناصراه، فإذا قال هذا جبذته الملائكة جبذة قوية وقال له أنت كذلك. وقد ثبت هذا من حديث النعمان بن بشير عند البخاري في كتاب المغازي، أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أغمي عليه في الموت يعني، فجعلت أخته تقول واجب له وكذا وكذا، فلما أفاق قال لها ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، واجب له وعضده ونصره وكسياء إلى آخره يعني. فيبقى ده كنوع من إيه؟ كنوع من توبيخ الملائكة لهذا الميت، يبقى ده برضو فيه نوع من التعذيب والألم لهذا الميت. وفي حديث آخر برضو العلماء جمعوا به إنه أن الميت يتألم، أن الميت يتألم بما يذكرونه عليه من النوح، وابن تيمية نصر هذا القول يعني عدة إيه بعدة النصوص، من حديث قيل بنت مخرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صاح أحدكم رفيقه، فيعني لا أذكر نص الحديث بالضبط، لكن هو يدور حول عدم إيذاء الميت، لأن هذا البكاء والنحو يؤذيه، فيعني لا يجوز لك إذا صاحبته في الدنيا بالمعروف ألا تصاحبه بعد أن يموت إلا بالمعروف أيضا، واخدلك فده فيه نوع تأليم، فلا تعذبوا موتاكم في نص الحديث يعني. فهو أنت النهاردة لما تيجي علشان تجمع ما بين الحديث وما بين الآية لا تجد أي تعارض إطلاقا، خذ وجها من هذه الوجوه التي ذكرتها أنا، يتفك الإشكال الظاهري ما بين الحديث. وعائشة رضي الله عنها كانت أحيانا تعترض على بعض الأحاديث بالقرآن، والعلماء ردوا على عائشة في هذا، لأن هذا الحديث رواه صهيب والمغيرة وحفصة بنت عمر وعمر وابن عمر، خمسة من الصحابة رووا هذا الحديث، وعائشة رضي الله عنها تقول لا ده كان يهودية. طب ما العلماء قالوا برضو مقتضى عدل الله تبارك وتعالى ألا يعذب اليهودية بما لم تفعل،
صحيح،
ما هو لا تزر وزارة نزرة أخرى، خلاص اتفقنا، تمام، هذه يهودية صحيح، تعذب على كفرها. لكن
لماذا تحمل أوزار
الآخرين؟ قالوا إذا كان لأنه في نفس الآية رد على عائشة رضي الله عنها.
نعم.
أخبر وعائشة رضي الله عنها كانت ترجع يعني فيما لم تسمع فيه نصا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، وهذا صحيح. لكنه إذا ورد حديث وكان نصا في المسألة فيجب تقديمه على العموم. صحيح. على العموم القرآن، ولا ينصر التعارض ما بين الآية إذا أتت عامة وبين الحديث إذا أتى خاصا، لأن الخاص إنما يعني يكون جزء، أن يرفع جزء من أفراد العام الخاص، لأن التخصيص جزء من النسخ. يعني أنا لما أتي على دليل عام يجتمع على مفردات كثيرة وشيل جزئية من الدليل العام يبقى كأني نسختها،
كأني قصرتها على بدل ما كانت على كل جوانب عامة،
لا على شيء واحد، يبقى ده جرى مجرى النسخ.
نعم.
ويبقى بقية العموم على عمومه،
أي أني نسخت أغلب الذين كان يطالهم الحديث واكتفيت على من خصص عليه الحكم
يعني الشرعي. تركت العام عاما ونسخت الجزئية بس خصصتها، والتخصيص جزء من النسخ يعني في جزء.
نعم.
النسخ يعني.
نعم.
فما فيش إطلاق أي مشكلة، أنا بس بقول لهم اقروا يا جماعة بدل ما أنتم عمال تعترضوا وكأنه هذا الدين نزل إليكم ومفيش حد في تكلم إطلاقا على هذا قبلكم، ارجعوا اقروا، اقرأوا ما قاله العلماء وخلي عندكم دين.
نعم.
بس ده هو المطلوب يعني.
سبحان الخلق. لو عادوا في هذا الحديث تحديدا وهم يعني ما لن نقول عودوا إلى الكتب الأخرى، ولكن عودوا إلى الكتاب الذي اعترضتم عليه وهو كتاب الإمام البخاري، وعودوا إلى تبويبه فقط.
أي شرح؟
تبويبه.
بالضبط تبويب، والبخاري حل الإشكال في التبويب.
التبويب.
قال باب الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ببعض بكاء أهلي عليه إذا كان النوخ من سنته. إذا كان هذا الرجل أوصى بذلك وكان من سنته أن يناح عليه وأوصى أن يناح عليه فهذا يحذب ببكاء أهلي عليه.
سبحان الله.
أين.
طيب سبحان الله، يعني وإن كان هذا الكلام قد يكون بعيدا نوعا ما عن القصة، عائشة رضي الله عنها التي تفضلت بالكلام عنها في هذه القصة واستدلالاتها، تلك التي مات النبي عنها صلى الله عليه وسلم ولم وهي في 18 من عمره تقريبا، والتي كان يعود الصحابة إليها حتى فيما نسمع من خلافها، وإن كان الخلاف بينهم والخلاف كثير والخلاف له
أصل. صحيح.
يعني مثلا قصصها وليس قصتها مع محمد بن مسلمة التي كانت تقول ما هو إلا كديك سمع الديك التصيح فصح كما صح.
أبي سلمة.
أبي سلمة.
أبي سلمة بن عبد الرحمن.
في قصة إنما الماء من الماء.
الماء من الماء.
الماء من الماء.
مظبوط.
وما يشبهها أيضا في الخلاف الذي كان يدور بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأبو هريرة هو الأكثر رواية من ابن عباس وهو الراوي لأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختلفون في مثلا في قضية الوضوء من مسة النار. ويمنعه من أن يستشهد بحديث قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال.
ابن عباس وأبو هريرة.
وأبو هريرة الخلاف قائم. إحنا لا نحرج في مسألة الخلاف.
إطلاقنا في أي مشكلة. في أي مشكلة.
ولكن طريقة.
نضعه في موضعه.
جميل.
بس.
وهو بعد عن فهم نوعي الخلاف، خلاف التنوع والتضاد، غاب عنهم هذا الأمر فأساءوا الأدب.
يا سيدي جهلة. ناس جهلة. مطلوب ان هم يتعلموا، اذا ما كانش عندهم استعداد يتعلموا يسكتوا، ولا يسكت هؤلاء الجرأاء كما قلت الا ان تقوم المؤسسة الرسمية بدورها. يعني واحد زي حالاتي ايه اللي بيعمله؟ يرده خلاص.
نعم.
تمام. لكن انا لو معايا سلطان كنت اسكتهم ونريح العلماء من هذا العناء، نخلوهم يعلموا الناس بدل ما كل شوية نرجع القهقرة لورا عشان يبين اشياء بديهية. لا، عايزين نتقدم شوية، نعلم الناس أصول الإيمان وأصول العلم ونطلع لهم الفوائد الموجودة في الأحاديث هل يزدادوا بها إيمانا.
نعم.
لكن مش ممكن كل ما نمشي خطوة قدام يرجعونا 10 خطوات لورا عشان نقعد نتكلم في الأشياء البديهية اللي العلماء تكلموا فيها من قديم وخلصنا منها. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
صحيح.
لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، حتى تجيب منين ولا منين
في زمان أصبحت وعاشره. شيخنا لعله إذا كما تفضلت ونستخدم العبارة التي استخدمتها، شوكة وسلطان المؤسسة الرسمية إذا استخدمت كثير منهم حين تشتد الفتن مرة أخرى سيقول داوتني درة الرجل الصالح. إذا استخدمت الدرة في وقتها وكما فعلها عمر رضي الله عنه
بحقها
وأدب ذلك الرجل الذي جاء يتحدث في الأجناد كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فجلده عمر ثلاثة أيام يؤدبه
صبيغ العراق. طبعا.
وقال له هذا أوانك يا صبيغ، قال لا قد داوتني درة الرجل الصالح.
طبعا لا، وحتى قال إن كنت يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني فقد والله بريت، وإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا.
نعم.
وهذه والله القصة في عيب عبرة لعلي يعني أن تكون في فرصة أخرى نذكرها يعني.
بإذن الله عز وجل. إذن نحن أحلنا الكلام إلى مجموعة من القصص سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، من هذه القصة وقصة شعبة عليه رحمة الله وقصة سعد بن معاذ. هذه أمور قد نكون أشرنا إليها سريعا، ولكن سنعود لإكمالها بصورتها الكاملة ونحن في سيرنا في حراسة الحدود بإذن الله عز وجل، والذي سنلتقي به مع الأحبة الكرام بإذن الله عز وجل في الخميس القادم وفي بقية الأيام في نفس الموعد بإذن الله عز وجل مع شيخ الحبيب. جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. طبعا نحن أيضا في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الدعاء والعزاء لشيخنا الشيخ شعبان درويش
رحمه الله والده
توفي اليوم، فأسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبله في الصالحين بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، وقد وصل محملنا في هذه الليلة إلى مرساه، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل من برنامجكم حرس الحدود، وحتى نلقاكم في لقاء آخر نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.